بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. كنا في هذه القاعدة من قواعد نظام المعاني في القرآن، في تفسير القرآن الكريم، وهي: هل عموم الكتاب يخصص بخبر واحد؟ ومر أن هذه القاعدة أوسع من بحث التخصيص. هذه القاعدة في الحقيقة تتناول العلاقة بين السنة المطهرة في تفسير القرآن، في بيان دلالات الكتاب الكريم، فهل هناك ارتباط وعلاقة أو لا. ومر أن في جملة من المفسرين أو من مناهج التفسير يعني عندهم هذه النزعة، عندهم هذا المسلك، عندهم هذا التوجه أن يبعدون على الحال دلالات السنة المطهرة في تبيان وتفسير دلالات الكتاب، سواء تخصيص أو غير تخصيص، على اختلاف طبعا في أقاويلهم وفي تفاصيلهم وفي على حال حدود ما يذهبون إليه إجمالا. ومرة أنهم ربما يستدلون على حال بأن السنة ظنية، أو تكون في جملة من الموارد، أو على حال أن السنة كلام ليس في درجة حتى القطع منه بدرجة قطعية القرآن، أو أن السنة كلام وحياني دون حتى بعضهم هكذا بعد ربما فيها بيان. السنة المطهرة بيان وحياني، لكن عفوا وحياني وحي وحيانية دون الوحي الذي في القرآن، فما يحكم ما دون على ما فوق ومن القبيل. وأن القرآن نور وبيان مبين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهنا مجرى. ويترتب على ذلك عدم التخصيص، عدم نسخ القرآن بالسنة المطهرة ولو كانت قطعية، عدم التصرف في دلالته، وبالتالي المضي في منهج يدور حول نفس الاستعانة في تفسير القرآن فقط بقرائن قرآنية لا بقرائن من السنة المطهرة. هذه الأقاويل كما مر بنا واستنادا لهذه الأدلة، مر بنا مثال الجواب الأول أنه هذا ليس شأن فقط القرآن، ما دون القرآن من علوم هي تحتاج إلى معلم إلهي فضلا عن المعلم البشري، وهذا لا يعني نقص في ذلك العلم. ومر بنا جواب آخر أيضا أن القرآن ذو درجات، هذه قاعدة طبعا ستأتي هي مستقلة لكن تستثمر هنا كجواب عن هذه المقالة. قاعدة كما مر بنا أن القرآن ذو منازل، ذو درجات، ذو مواقع، ذو مقامات لما جرى. صفات القرآن، أحكام القرآن بلحاظ درجاته، بلحاظ منازله، ليست واحدة بل مختلفة. مختلفة جدا. فإذا كان صفات القرآن، آثار القرآن، أحكام القرآن، شؤون القرآن تختلف من منزلة إلى أخرى، طبعا هذا بحث جدا مهم وعميق، سيأتي إن شاء الله كقاعدة مستقلة. وبها فاتت الفرصة عن المدعين لعلم القرآن أن علمهم كعلم النبي وعترة النبي، بهذا الكيان والحقيقة القرآن فاتهم، ما يستطيعون يدعون الإحاطة والعلم بتلك الدرجات. لكن إجمالا هذا لازم نلتفت له، إذا أن القرآن الكريم ذو درجات، ذو منازل، ذو مواقع تختلف الأحكام والصفات والشؤون. حينئذ بين تنزيل القرآن اللي هو المصحف الشريف الآيات المدونة غيره والمقامات الغيبية غير المستوى يعني المحجوبة بالأستار عن البشر، في بينها وبين هذا التنزيل اختلاف الصفات والأحكام والشؤون والأثر، بل الحال في نفس تلك المقامات المستورة المحجوبة الخفية هي فيما بينها في اختلاف الآثار والأحكام والشؤون. طبعا بين كل درجات القرآن ومنازل القرآن ومواقع القرآن في جهة موحدة، طبعا في جهة موحدة ومو كل اختلاف، لكن في حين في جهة موحدة وموحدة وواحدة في اختلاف في الآثار، في اختلاف في الشؤون والأحكام والصفات. فما نستطيع أن نجعل الصفات والآثار التي لشأن أو لدرجة معينة نجعلها لدرجة أخرى نازلة، هذا مو إسناد حقيقي. لاحظوا مثلا من باب المثال، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أصل كل شيء في أم الكتاب، يهيمن على كل المقادير والقضاء. زين هذا نقول هذا الصفة موجودة لتنزيل القرآن؟ لا، هذه الصفة لأم الكتاب لموقع خاص في القرآن. لوح المحو الإثبات هذا صفة لمقام أيضا غيبي آخر دون أم الكتاب لكن غير تنزيل الكتاب. لو أن قرآنا سيرت به الجبال وكل ما به الموتى، قطعت بالأرض وكل ما به الموتى، يعني قرآن تسير به الجبال، تقطع به الأرض، يحيى به الموتى، بس ميت المصحف الشريف، وعن هذا المصحف الشريف ما نستطيع أن نقوم بها الأعمال. درجة أخرى من القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، زي المصحف الشريف أنت دخلت على جبل يتصدع؟ ما يتصدع. إذا أي قرآن ذاك من منزلة القرآن لو أنزل على الجبل، انظر إلى الجبل فإن استقر فسوف تراني، فلما تجلى ربه لجلاله جعله دكا، تدكتك الجبل وتصدع الجبل، هذا منزل أخرى من القرآن. ما من غائب في السماء ولا في الأرض، ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ولا أصغر من في السماء في الأرض ولا في السماوات ولا أصغر ولا أكبر إلا في كتاب مبين. زين هذا الحين المصحف الشريف موجود في كل ما كان ويكون وما هو كائن، مصحف 7000 آية أقل كذا، العدل المبين منزلة أخرى. وهلم جرى وهلم جرى، لو نريد نستغرق في هذا المبحث مباحث كثيرة. طبعا الصلة بين هذا القرآن النازل وتلك المنازل بحث سيأتي مفصل في تلك القاعدة، نجمان بس أبين هذه القاعدة. هنا المؤاخذة على العلامة الطباطائي رحمة الله عليه، وشكر الله سعيه وجزا الله شكرا على إتحال جهوده في حين لخدمات عظيمة كبيرة، لكن هذا لا يمنع من عملية النقد والتمحيص العلمي. استدل بآيات ليست هي تكون صفة للتنزيل، صفة لماذا؟ لمقامات أخرى من القرآن. التنزيل مقام آخر، تنزيل يصفه القرآن، لاحظوا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. أنزل، شوفوا هو الذي أنزل، صفة لأي درجة لأي موقع؟ نزول التنزيل، مو صفة لأم الكتاب، مو صفة للكتاب المبين، مو صفة للوح الكتاب المكنون، مو صفة للوح المحفوظ، مو صفة للطور، مو صفة للرق المنشور. هاي كلها منازل للقرآن، ليك منازل أخرى ما توصف بالتشابه، بينما تنزيل القرآن يوصف أن بعضه محكم بعضه متشابه. فإذا التمسك بالعكس، التمسك بالآيات بلحاظ بعض منازل القرآن الفوقية صح، بس من الذي ينالها؟ نفس القرآن الكريم يبين الذي ينالها هم المطهرون أهل آية التطهير، تلك المنازل. إنه لقرآن كريم في سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. شوف متى وصف القرآن بالكرامة؟ ذاك الذي في الكتاب المكنون. إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. المجد والعظمة، إحياء الموتى وغيره، مجد هذا وصف للذي في اللوح المحفوظ. وإن كان القرآن يمجد في كل درجاته، يعني يعظم ويقدس، لكن المجد بشكل مهول ذاك لمن يتصدع منه الجبل كذا، يحيى به الموتى. نعم. فإذا ينبغي عدم الخلط بين ماذا وماذا؟ بين صفات وشؤون القرآن بلحظ منازل أخرى مع تنزيل. جواب آخر نستل حتى من هذا الجواب، بالتالي إذا القرآن نفسه، جواب آخر، القرآن نفسه هو يدعونا إلى السنة، إلى معية الثقلين، إلى عدم التفرد بالعقل الإنساني. في تفسير القرآن نفس القرآن كان يحذر، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. إذا أنت تنفرد بنفسك وتستبد بعقلك في معرفة القرآن، هذا زيغ يصفه القرآن، بخلاف ذاك الذي ماذا؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هو القرآن لما استثنى يعني يرشد وماذا؟ يوعز بالاسترشاد والتعلم من الراسخين في العلم لرفع المتشابه، على عكس ما يدعيه رحمة الله عليه على مطارين المنهج تفسير القرآن بالقرآن فقط وفقط. مو بس قصة تفسير القرآن بالقرآن، استعانة بقراءة القرآنية منهج أهل البيت، لكن فقط هذه المشكلة فقط. حسبنا سلكة كتاب الله، وإن كان هو رضوان الله تعالى عليه على مطارين، أنا أعتقد ما يكون في مذاقة في هاللوازم، لكن بالتالي هذه بحث علمي. إذا قلنا منهج التفسير في القرآن فقط، تفسير القرآن بالقرآن فقط، سيحصلنا كتاب الله. كيف يكون البشر يقول أكتفي بالقرآن وهم لا يقدرون على بواطن القرآن؟ نفس القرآن كما مر بنا مرارا، حديث الثقلين قبل أن يكون حديثا نبويا هو حديث قرآني كما بين أهل البيت. نفس هذه سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، وما يعلم تأويل الله وراسخون في العلم، يعني كتاب راسخون في العلم ثقلين لابد منهما، وتبين آية لابد من ضرورتهما، إن هذا الراسخ في العلم معلم، وجه الضرورة الحاجة إلى الثقل الثاني أنهم معلمون إلهيون رسوخ عندهم في العلم. كذلك سورة العنكبوت، بل هو يا يعني قرآن ثقل الأول، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هي ثقلين نفس الشيء كما في بين هذا حديث ثقلين في سورة العنكبوت، سورة آل عمران. في سورة الواقعة حديث ثقلين أيضا، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. شوف دائما في اقتران ثقلين ثقلين ثقلين. سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب ثقلين الذين اصطفينا من عبادنا، مو كلهم بس المصطفى عندهم علم الكتاب كله. فتشوف انت هاي سورة فاطر، سورة الرعد، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب، كتاب عنده علم الكتاب. اصلا انت اذا تفتش كما في بيانات اهل البيت، حديث الثقلين لا حصر له في الايات والسور. اصلا القران دائما ينادي ثقلين ثقلين، مو ثقل واحد. البشر لا لنقص في القران، بل ان البشر عندهم نقص في القدره في فهم القران. أنا أستبد بنفسي، أنا بشر غير معصوم، ولو كنت أعلم العلماء أفتر، محدود جهدي وقدرتي. لذلك هو الذي في سورة الجمعة، شوف هذا عم حديث ثقلين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب معلم الكتاب. سورة البقرة من نفس الشيء، دعوة إبراهيم، وبعثين رسولا أنت قرن المعلم والكتاب. سورة القيامة، ثم إن علينا بيانا، مو على الناس البشر، نحن نبينه. وأنزلنا عليك الكتاب لتبين الناس على مكثن، يعني بعبارة أخرى حديث الثقلين في القرآن، حديث الثقلين في القرآن الكريم في كثير من السور والآيات، الشيء الكثير 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 الكثير. لأن هذا القرآن هو بيهتف، لابد من معلم. لو كان البشر هم يفتهمون، إذن كيف أسند الله عز وجل وظيفة التعليم لهذا الكتاب ليس فقط للرسول وعترة الرسول، يعني انضمن الرسول بعد الذين أوتوا العلم المطهرين والراسخون في العلم جمع من هذه الأمة خاصة مصطفين. لذلك في الحقيقة تفسير القرآن بالقرآن مع دعوة أهل البيت لنعم الاستفادة من القرآن فهو منهج أهل البيت، هو أيضا يقر العلامة الطباطبائي أن أهل البيت يبينون كيف نستعين بالقرآن القرآنية، لكن الكلام أنه نستفرد ونستبد بهذا أول أسيما في الوقوف والعثور على القرآن القرآنية وعلى المنظومة القرآنية بقدرتنا نحن البشر. إن هذا العنوان كما مر بنا بنا تفسير القرآن بالقرآن شوي عنوان فيه مغالطة، هو تفسير البشر للقرآن بجهد واجتهاد بشري للقرآن بقدرة البشر بالاستعانة بالقرآن، بالاستعانة بحسب القدرة البشرية بالقرآن. هذا العنوان ساقط عند عدة كلمات، انتو تدون اذا بعض الكلمات تسقط من شعار او من عنوان يصير في نوع من اللبس والالتباس والمغالطة الكثيرة. احد انواع العلامة الطباطبائي رحمة الله اجل من ان واحد كان في المنهج بغض النظر عن علامة رحمة الله عليه، وإلا شكره وجهده لا ينسى، بس كان منهج خطير ادعاء هكذا، هذه ادعاء في نفسها. حقيقة تفسير قرآن القرآن تشوف إذا لو كنا نحن وهذا العنوان بس، كان القرآن هو ينطق ويفسر نفسه بنفسه، أوه بعد من يجي صوبه مش طبيعي. إذا هو القرآن يبدأ يفسر نفسه خلاص. أما الكلام إذا كان تفسير بشر غير معصوم يخطئ ويصيب للقرآن باستعانة بقدرة المحدودة يستعين بالقرآن، أي نتاج بشري صار مو نتاج قرآني وحياني، هنا نشوف المغالطة. أتمنى لما استظهر اتخذ قرينة، هذا مو القرآن صرح لي بهذا او كذا، انا استظهرته فقد اخطئ. ثم كيف الم واحيط بكل القرائن في القرآن التي ترتبط بها الآية بقدرة وحيانية وبقدرة بشرية، قدرة بشرية اجتهادية قد تخطئ وقد تصيب. انت شوف قدرة عترة النبي في الإحاطة بمنظومة القرآن، لما السائل يسألهم من علماء الجمهور أو من رواة الخاصة المؤمنين، يبدأ الإمام يبين له شبكة كاملة بالبديهة، مدولي بعد يتلكى ضخ كامل. ذاك عطاء منه من علمائهم يسأل الإمام الصادق عبيد بن واسع أو واسع بن عطاء أو عبيد أو عطاء، يسأل الإمام الصادق الكبائر في القرآن شنو من الكبيرة، يبدأ سام الله عليه تقول لفظة مكررة، لا عناوين مختلفة. فخرج يجعر بصوته لعن الله من نازعكم في هذا الأمر كذا كذا، مقصود إحاطة المعصوم بمنظومة القرآن شيء وإحاطة غيره شيء آخر. فتفسير القرآن بالقرآن بقدرة بشرية لا زال للبحث تتمه، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.